بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن موضوع العلم هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله. الدليل على هذا قاعدة الواحد كما قال، حيث يستفاد من كون الغرض المترتب على العلم غرضا واحدا، مع كون المسائل المؤثرة في هذا الغرض والتي نسبتها إليه، نسبة العلة إلى المعلول، متعددة ومتشتتة، والواحد لا يصدر من متعدد ولا يصدر إلا من واحد. فلا بد أن ترجع هذه المسائل المتعددة إلى شيء واحد يكون هو العلة للغرض الواحد. هذه الجهة الجامعة التي يرجع إليها جزئيات موضوعات المسائل هي الموضوع الكلي المنطبق على هذه الجزئيات، وهو موضوع العلم. هذا النحو من الاستدلال يرفضه البعض باعتبار أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، تجري في الواحد الشخصي، والغرض الواحد ليس واحدا شخصيا. مثلا هذه الحرارة الشخصية لا تصدر إلا من واحد، من هذه النار أو من هذه الشمس أو من هذه الحركة الخاصة والاحتكاك الخاص بين جسمين، ولا يجتمع عليها أكثر من علة واحدة شخصية. طبعا إذا اتفق تقارن علتين تامتين، يقولون يصير كل منهما دخيلا بنحو جزء العلة، ويكون المجموع هو العلة بالفعل، والمجموع واحد. إذن فالواحد الشخصي لا يصدر إلا من واحد كذلك، لكن غرض العلم ليس واحدا شخصيا، بل واحد من نوع. مثلا علم النحو له غرض واحد، وهو صون اللسان عن الخطأ في الكلام. وحدة هذا الغرض ليست بوجود شخصي واحد لما يصدق عليه هذا الغرض ولمسماه، بل كل مسألة يترتب عليها جزئي من جزئيات هذا الغرض. فضبط ومراعاة مسألة الفاعل مرفوع تؤثر صون اللسان عن الخطأ في باب إعراب الفاعل. وضبط مسألة المفعول منصوب تؤثر صونه عن الخطأ في باب إعراب مفعول، وهكذا. كل صون من هذه الآثار مترتبة على المسائل المختلفة هو جزئي يصدق عليه صون اللسان عن الخطأ في الكلام، ولو بهذا المقدار. بمقدار هذا الجزء. وإذا روعيت وضبطت جميع المسائل تحقق صون اللسان في كل الموارد، وهذا في الحقيقة أكثر من صون واحد، صون متعدد متكثر بكثرة المسائل التي تؤثره. لكن هذا الصون الكثير المتعدد ومشترك في نوع واحد، لأن كل واحد من كل فرد من جزئي من جزئيات كلي صون اللسان عن الخطأ في الكلام، فوحدة الغرض وحدة نوعية، والغرض واحد النوع وليست وحدة شخصية، فلا يجري فيها هذه القاعدة. وقد يقال إن المقصود من هذه القاعدة، قاعدة الواحد، ما كنا أشرنا إليه في سياق الاستدلال بها من اعتبار السنخية بين العلة والمعلول، وأساسا في محله هناك بحث مطروح في أن قاعدة الواحد هل هي قاعدة مستقلة أم أنها عين قاعدة السنخية بين العلة والمعلول. فإذا قلنا أن المراد السنخية، فقد يقال حينئذ أن الاستدلال بها في المقام يكون أوضح، يعني يمكن الاستدلال بها حتى في الواحد النوعي. تقول مثلا سؤال: هذا الغرض المتكثر الأشخاص المتحد نوعان، ما الذي أوجب اختصاص حصوله من خصوص هذه المجموعة الخاصة من المسائل؟ لماذا يختص حصول صون اللسان عن الخطأ في الكلام بمجموعة خاصة من المسائل والقضايا؟ هي هذه المجموعة المسمات علم النحو. ولماذا لم يكن صون اللسان عن الخطأ في الكلام يترتب ولو في بعض جزئياته عن مثل مسائل أو بعض مسائل علم المنطق أو أي علم آخر؟ ولماذا لم تكن مسائل علم النحو ينتج عنها صون اللسان أو صون الفكر أو الذهن عن الخطأ في الفكر أو أي معلول وأثر وغرض آخر؟ لماذا اختص هذا الغرض النوعي بأشخاصه بهذه المسائل، بهذه المجموعة من المسائل بجزئياتها المختلفة، ولم يتحقق مصداق وفرد وشخص منه من مسألة أخرى غير هذه المجموعة المسمات باسم علم واحد، ولم يؤثر أي شخص من أشخاص مسائل هذه المجموعة أي غرض آخر غير صون اللسان عن الخطأ في الكلام؟ ما الذي أوجب هذا الاختصاص بينهما؟ نظير سؤالك عن الحرارة، لا الحرارة الشخصية الجزئية هنا أو هناك، حرارة هذا النوع ذو الأفراد والأشخاص المختلفة والمتعددة. تقول: لماذا اختص صدور الحرارة بأفرادها وأشخاصها وأينما حصلت بخصوص علل بأعيانها هي الشمس والنار والاحتكاك، ولم يتفق أن تحققت حرارة من شيء من العلل خارج دائرة هذه الثلاثة؟ ولا اتفق أن أثر شيء من هذه الثلاثة أمرا آخر غير فرد وشخص من أشخاص وإفراد نوع الحرارة. ما الذي أوجب اختصاص هذا النوع نوع الحرارة بهذه المجموعة من العلل؟ ماذا تجيب هنا؟ تقول هناك سنخية بين العلة والمعلول أوجبت هذا الاختصاص، هناك نحو ربط، نحو علاقة خاصة بها يتخصص علة بمعلول ولو نوع. وفي الشخص هكذا، هذه الحرارة لماذا صدرت من هذه؟ لابد من رابط، من هذه النار لابد من رابط. طيب نوع الحرارة يصدر من النار ومن الشمس وغيرهما، لماذا لا يصدر من شيء خارج عن هذا؟ لماذا اختص بهذه المجموعة؟ له ربط مع هذه المجموعة وليس له ربط مع غيرها، لكن هذه المجموعة نوع وليست فرد واحد، فله ربط بالنوع المتحقق في جميع أفراد هذه المجموعة وهي الجهة الجامعة. هكذا تقول هنا، وكذلك يمكن القول في الغرض الذي أوجب اختصاص صدور وتحقق الغرض بأشخاصه وأفراده بهذه المجموعة الخاصة من المسائل لا يتحقق جزئي ولا شخص من غيرها، وأوجب اختصاص هذه المجموعة بهذا الغرض لا يحقق شيء منها غيره، وهذا الارتباط الخاص والصنخية بين هذا النوع من الغرض وبين هذه العلل المتعددة، هذه المسائل المختلفة. لكن هذه المسائل المختلفة بما هي مختلفة لا تتسانخ مع الغرض الواحد كنوع، لابد أن ترجع إلى نوع واحد جامع لها، ويكون السنخية بين النوع الواحد في الغرض والنوع الواحد الجامع بين شتات هذه المسائل، وهو الموضوع الكلي المنطبق على جميع جزئيات موضوعاتها المحكوم على أشخاصه وجزئياته في هذه المسائل المختلفة بالأحكام المختلفة. هذا النحو من الاستدلال يمكن أن يقال لا يرد عليه إشكال أن هذا لا يكون إلا في الواحد الشخصي، لكن قد يبقى عليه أيضا أن هذا الذي ذكرت لا يتم في العلوم الاعتبارية، وإنما يتم في العلوم الحقيقية، غرض واقعي يترتب على مجموعة من القضايا في علم حقيقي له موضوع واقعي حقيقي مثلا، ويبحث أوضاع وأحوال واقعية حقيقية، لا مثل هذه العلوم الاعتبارية كعلم الفقه وعلم الأصول التي تبحث عن عوارض مثلا ليست واقعية بل اعتبارية، اعتبارات اعتبرها الشارع مثلا وجعلها فيبحث عنها مثل الحجية وغير الحجية من هذه العوارض. على كل حال إن تم الدليل، إن لم يتم الدليل على وحدة الموضوع بهذا النحو من الاستدلال، قد يقول قائل حينئذ لا ملزم بالالتزام بوجود موضوع واحد في كل علم، وليست هذه قاعدة كلية مضطردة. وإذا كان يتم مثلا في خصوص العلوم الحقيقية فنقول يلزم الالتزام بذلك في هذا النوع من العلوم، ولا يضطرد لكل علم حتى أمثال هذه العلوم الاعتبارية. ولهذا تجد أن جملة من العلماء ذهبوا إلى هذا المعنى وأنكروا لزوم أن يكون للعلم موضوع واحد، بل قد يكون للعلم الواحد موضوعات متعددة مختلفة حسب الحاجة المقصودة من هذا العلم. وأما إذا تم الاستدلال فيكشف بقاعدة الواحد أو السنخية وجود كلي جامع هو الموضوع الواحد الذي هو موضوع العلم المنطبق على موضوعات مسائل كما أشرنا مرارا. ويخرج موضوع العلم بهذا النحو من الاستدلال والاستكشاف عن الجهل المطلق به، لا يبقى مجهولا مطلقا، يصبح معلوما ولو من هذا الوجه ومتميزا يصح الإشارة إليه بهذا العنوان، وهو عنوان الجامع بين موضوعات المسائل المؤثر في غرض كذا، وهو غرض العلم مثلا. وإن لم يعرف هذا الموضوع الواقعي بأي عنوان آخر غير هذا العنوان العام، فإن الجهل به بخصوصياته وحدوده لا يضر إذا تم الدليل بموضوعيته واقعا، ولا يكون موجب من جهة هذا الجهل بحدوده وخصوصياته لإنكار أصل الموضوع والانتقال منه إلى إنكار قاعدة لزوم أن يكون للعلم موضوع. بهذا البيان يتضح لك أن موضوع علم الأصول الذي استكشفناه بالقاعدة المذكورة ليس هو إلا ما يصح أن يشار إليه بهذا العنوان، عنوان الكل المتحد مع موضوعات مسائله، يعني المؤثر في الغرض المرجو من الأصول في التمهيد للاستنباط الأحكام الشرعية مثلا، من دون حاجة إلى أن يكون لموضوع علم الأصول أي عنوان آخر، وإن لم نستطع أن نشير إليه بأي عنوان آخر، فهذا هو العنوان، هذا هو الموضوع لعلم الأصول، لا ما ذكروه من الأدلة الأربعة، سواء الأدلة الأربعة بما هي في نفسها وذواتها أو الأدلة الأربعة بما هي أدلة وبقيد الدليلية كما هما القولان المعروفان في هذا المقام. فالأول وهو إرادة الأدلة بما هي وفي نفسها ينسب إلى صاحب الفصول، والثاني وهو إرادة الأدلة بما هي أدلة وبقيد الدليلية ينسب إلى المحقق القمي، والفرق بينهما واضح. على الأول طبعا المقصود الأدلة الأربعة المعروفة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والأقل والعقل، على الأول يكون ذات الكتاب ذات السنة ولو قبل أن يثبت لهما الدليلية موضوعا لعلم الأصول، لكن على الثاني لا يكون ذاتهما موضوعا ولا يكونان موضوعا إلا وصف الدليلية، فبعد البحث وإثبات الدليلية والحجية لهما يكونان موضوعا. وعلى هذا فعلى الأول البحث عن الدليلية والحجية بحث عن عارض الموضوع، الموضوع ذات الكتاب الدليلية والحجية عارض له، والبحث عن كونه حجة بحث عن عارض الموضوع، فهو من مباحث العلم، لكن على الثاني هذا البحث ليس من مباحث العلم، لأن البحث عن دليلية الكتاب مثلا بحث عن القيد الذي يتحقق به الموضوع، فهو بحث عن أصل ثبوت الموضوع لأن نتيجته كون الكتاب موضوعا، و مفاد كانت تامة. هل الكتاب موضوع أو لا؟ هل هذا الموضوع متحقق موجود في الكتاب أو لا؟ والبحث عن مفاد كانت تامة وأصل ثبوت الموضوع ليس بحثاً عن عوارض الموضوع. عوارض الموضوع ما يعرض الموضوع بعد الفراغ عن أصل تحقق الموضوع ووجوده، وأما نفس وجود الموضوع فبحث في أصل تحققه. فلذلك تخرج هذه المباحث عن علم الأصول. على كل، بالعود إلى كلام المصنف، يقول موضوع علم الأصول هو هذا الكلي، لا ما ذكروه من الأدلة الأربعة، لا بما هي أدلة ولا في ذاتها وبقطع النظر عن كونها أدلة. وليتضح الإشكال هنا على هذين الرأيين نقدم مقدمة بسيطة في معنى السنة. يقولون في السنة في معناها احتمالان. الاحتمال الأول أن السنة هي نفس قول المعصوم وفعله وتقريره، نفس هذا. وأما ما يرد عليك من أخبار الآحاد المتضمنة لشيء من ذلك، لقول أو فعل أو تقرير ينسب إلى المعصوم، فهذه ليست نفس قوله أو فعله أو تقريره، وإنما هي حواكن عن ذلك، قد تكون مطابقة وقد لا تكون، قد تكون في الواقع مطابقة ويكون محكيها سنة واقعية، وقد لا تكون مطابقة فلا يكون محكيها سنة، مجرد حواكن. فإذا السنة ما يحرز ويعلم أنه قول المعصوم أو فعله أو تقريره، هذا احتمال ومعنى. الاحتمال الثاني في معنى السنة معنى أوسع من ذلك وأشمل، يعم ما ذكر من قوله وفعله وتقريره عليه السلام وما يرد من هذه الأخبار الحاكية عن بعض ذلك، عن شيء من ذلك. فالسنة أعم من نفس الفعل والقول والتقرير ومن الخبر الحاكي لشيء من ذلك. الاصطلاح بين العلماء في السنة يراد به المعنى الأول، هو المعنى الحقيقي فحسب الاصطلاح، وأما الثاني فليس هو المعنى المصطلح، وإن كان يجري على ألسنة المصنفين في بعض المقامات، لكن بنحو من التوسع في الاصطلاح. مثلا في مقام الاستدلال على حكم على مسألة من المسائل سواء في الفقه أو في الأصول، يقول يدل عليه أدلة ثلاثة أو أربعة مثلا، أو الكتاب والسنة، فمن الكتاب كذا آيات والآيات كتاب، ومن السنة أخبار يسوق أخبار. هذا الاصطلاح بالسنة فيه نوع توسع، يقول سنة ويجيئك بأخبار الآحاد المعتبرة بنظره، وليس دائما يجيئك بأخبار متواتر. الخبر المتواتر نعم من حيث إنه مقطوع السند والدلالة ولو المعنى، ولا يشترط أن يتطابق الألفاظ، ولو تواتر على المعنى يصبح هذا المعنى مقطوعا لأنه سنده قطعي والمعنى نفسه تكرر بحيث يصبح قطعيا. فصدور هذا المعنى سواء كان قولا لفظا أو فعلا مثلا أو تقريرا للإمام، يعني سواء كان هذا المعنى الذي تتفق عليه حكاية لفظية عن حكاية عن ألفاظ الإمام بهذا المعنى لا بلفظ بخصوصه، فيكون حكاية قول بالمعنى أنه قال كذا قال هذا المعنى بأي لفظ كان، لكنه حكاية قول الإمام بالمعنى. وقد يكون حكاية فعله أو تقريره، فيصبح هذا المحكي مقطوعا به، وإذا صار مقطوعا به أحرزنا أنه سنة واقعية. لكن هذا أقل القليل في موارد إقامة الدليل والاستدلال، والغالب عندما يقال الدليل من السنة أن يؤتى بأخبار الآحاد المعتبرة بنظر المستدل. فهذا يكون نوع توسع وتسامح في استعمال الاصطلاح بما يشمل ما كان سنة وما يحكي هذه السنة. إذا تبينت هذه المقدمة نقول تارة نقول المراد بالسنة هذا المعنى الأول وهو السنة الواقعية، وأخرى نقول المراد بالسنة المعنى الثاني التوسعي الشامل لحواكي السنة الواقعية. فعلى الأول وأن نقول المراد بالسنة السنة الواقعية، حينئذ يكون الموضوع لعلم الأصول بعد الكتاب والإجماع والعقل ما هو سنة واقعية، سواء كان موضوعا أو كانت هذه السنة موضوعا بذاتها وبغض النظر عن وصف دليليتها، أو كانت موضوعا بقيد وصف دليليتها على القولين والاحتمالين المتقدمين. على التقديرين الموضوع هو السنة الواقعية ذاتها أو بما هي دليل، وعلى التقديرين كل بحث يتعلق بالخبر مثل بحث حجية الأخبار، هل الأخبار حجة أو لا أخبار الأحد، ومثل بحث تعارض الخبرين، كل هذه المباحث أو حسب ما قال المصنف عمدة هذه المباحث تخرج عن علم الأصول، لأنها تبحث عن عارض الخبر، الخبر حجة أم لا، إما على الإطلاق كما في مسألة حجية الخبر، الخبر حجة أم لا، وإما في فرض التعارض، أي الخبرين حجة، هذا أو ذاك حجة في فرض التعارض كما في مسألة تعارض الخبرين. على التقديرين البحث هو عن حجية الخبر مطلقا أو حجية أحدهما المعين أو غير المعين، المعين مثل ترجيح واحد بعينه، غير المعين مثل التخير بينهما واحدا تعمل عليه. فالبحث في هاتين المسألتين العظيمتين عن حجية الخبر مطلقا أو في فرض التعارض، وهذا بحث عن عارض الخبر المفروض أنه على هذا المعنى ليس سنة، وإنما السنة ذات فعل أو قول أو تقرير معصوم، والخبر مجرد حاكم عن ذلك يصيب ويخطئ وليس من السنة. حينئذ يلزمك أن يخرج عمدة المباحث هنا في هاتين المسألتين على القولين، إذ على التقديرين ليس البحث عن السنة لا بما هي ولا بما هي دليل. هنا قال المصنف يلزم خروج جملة من المسائل المهمة عن علم الأصول، قال كعمدة مباحث التعادل والترجيح. لماذا عمدة مباحث التعادل والترجيح؟ لأن في باب التعارض والبحث حول الترجيح وغيره من أحكام التعارض هناك مباحث، من جملة هذه المباحث البحث في حال دليل الكتاب أو السنة عند التعارض في الدلالة، بنحو البحث عن تشخيص ما هو الظاهر والأظهر. تعرفون إذا كان هناك إمكان للجمع الدلالي لا يستقر التعارض، ولا تدخل المسألة في باب التعارض، ولا يلحقها أحكامه. فأولا لابد من أن يستقر التعارض، فلا يكون هناك مجال للجامع والتوفيق العرفي بين الدليلين. فإذا أمكن التوفيق لم يصل الدور إلى استقرار التعارض وإجراء أحكامه. فإذا كان أحد الدليلين المتعارضين كتاب مع كتاب آيتان، أو كتاب مع سنة ولو قطعية من حيث السند، حيث السند متواترة لكن لفظها له ظهور مثلا لا يكون، أو أفرض لا متواتر مقطوع الصدور، حتى لا تقول إذا تواتر يتواتر بهذا اللفظ أو بهذا المعنى ويصبح مقطوعا في جهتي السند والدلالة. قل مقطوع الصدور لقرينة أوجبت القطع بأن هذا صدر عن الإمام، لكن هذا صدر عن الإمام بهذا اللفظ، وهذا اللفظ ظاهر في معنى كذا لا أكثر، والظهور ظني. فيمكن حينئذ أن يتعارض السنة هذه مع الكتاب، هذه السنة المقطوعة مثلا يتعارض ظاهرها مع ظاهر الكتاب، فيبحث، أو سنتان كذلك أو كتابان آية وآية، فيبحث أيهما ظاهر وأيهما أظهر. طبعا في كثير من الأحيان هذا البحث جزئي لا ضابط له، يعني تنظر حسب المحاورة العرفية تفهم هذا ظاهر ذاك أظهر، لكن بعض الموارد لها ضوابط. إذا كان هنا إطلاق وهنا عموم مثلا، قد يقال هذا بمقدمات الحكمة وذاك بالوضع، فهذا دلالته أقوى، ومن مقدمات ذاك مثلا أن لا يكون قرينة على الخلاف، من مقدمات انعقاد الإطلاق أن لا يكون قرينة على التقييد، والعام بدلالته يصلح قرينة على التقييد مثلا، فيمنع هذا أو هذه الدلالة في العموم، وهي دلالة فعلية لا تقف على شيء باعتبار أنها مستندة إلى وضع اللفظ للمعنى العام للعموم، موضوع لا استعمل فيه وهذا ظاهره، تكون فعلية لا تقف على شيء، تصلح مانعا عن انعقاد الإطلاق هناك، لأن الدلالة هناك ليست فعلية، موقوفة على مقدمات إحداها عدم قرينة التقييد، وقرينة التقييد موجودة. بعض الموارد لها ضوابط عامة، وإن كان في كثير من الأحيان يكون البحث جزئيا، لكن على كل حال هذه المباحث، هذا النحو من البحث هو بحث عن عوارض الدليل، لأن البحث فيه يرجع إلى أن ما هو دليل من كتاب أو سنة إذا تعارض جزئيان من جزئياته، كتابان أو سنتان أو كتاب وسنة، من حيث الدلالة مع القطع بالسند فيهما، إذا تعارض هذان الدليلان أو جزئيان من هذا الدليل من حيث الدلالة، فهل هناك ضابطة ولو في بعض الموارد تحدد ما هو الأظهر من الظاهر منهما، ليقدم الأظهر على الظاهر جمعا في الدلالة فيرتفع التعارض ولا يصل الدور إلى إجراء أحكامه، أم ليس هناك مثل هذه الضابطة العامة التي يشخص بها الظاهر من الأظهار. وهذا بحثا عن أوارد السنة. السنة إذا تعارضت فهل هناك ما يشخص أظهرها من ظاهرها أو لا؟ هذا من عوارض السنة. ما هو الأظهر من السنة المتعارضة أو من الكتاب متعارض أو من المتعارضين من كتاب أو سنة؟ بحث عن بعض عوارض الدليل فيكون من مباحث العلم. لكن هذا البحث إذا رجعت إلى مباحث التعادل والترجيح، وإذا أطال الله في عمرنا وعمركم إلى ذاك اليوم وقرأنا في الكفاية، ستجد أنه لا يساوي شيئا من مجموع مباحث مسألة التعارض. بحث جزئي تحت عنوان مثلا من جملة مباحث متعددة كلها تصب آخر الأمر في تحديد ما هو الحجة بالفعل من الخبرين المتعارضين الذي قلنا إنه بناء على المعنى الأول للسنة. هنا يكون البحث في هذه المسائل المهمة من مباحث التعارض عن عارض الخبر. الخبر حجة في ظرف التعارض، أيهما حجة في ظرف التعارض أو لا، هكذا. وبالتالي ليس بحثا عن عوارض الموضوع، ويخرج عن مسائل العلم. هذا الإشكال مشترك بين هذين القولين، أن يقول الموضوع ذات الأدلة ذات السنة، أو الموضوع السنة مثلا بما هي سنة. والثاني وهو أن تقول إن الموضوع هي السنة بما هي سنة أو الأدلة بما هي أدلة، يجري فيه الإشكال بلزوم خروج عمدة مسائل بحث الأصول وعلم الأصول عن هذا العلم. وذلك لأن الموضوع للعلم إذا كان هو الدليل بما هو دليل، فكل بحث حتى عن حجية الدليل، هذه المسألة التي قدمناها حجية الخبر تعارض الخبرين، قلنا الموضوع فيها الخبر والخبر ليس سنة وليس بدليل. لكن حتى لو كان الموضوع هو الدليل هي السنة مثلا أو الكتاب، وكان البحث عن الحجية، فالمسألة خارج عن علم الأصول. لما؟ لأنه بحث عن أصل وجود الموضوع، إذ الموضوع هو الشيء من هذه الأربعة بما هو دليل، وقبل ثبوت دليليته فهو ليس بموضوع. فالبحث عن دليليته بحث حول القيد الذي إذا تحقق وثبت به يتم الموضوع ويتحقق ويوجد. فبعد الفراغ عن إثبات حجية الكتاب وحجية السنة أو الإجماع مثلا، بعد الفراغ عن هذا البحث تقول الآن وبنتيجة البحث وجد الموضوع لعلم الأصول، وهو الكتاب الحجة، الكتاب بما هو دليل، الإجماع بما هو دليل، وهكذا. أما قبل ذلك وفي أثناء البحث فالبحث ليس عن عارض الموضوع بل عن أصل وجود الموضوع، وهذا بحث يعد في المبادئ لا من مسائل العلم. في بعض الكلام في أول الكتاب أشرنا إلى المبادئ التصديقية، قلنا هي قضايا يتوقف على التصديق بها التصديق ببعض مطالب العلم، ببعض النتائج المطروحة في مسائل العلم، مثل التصديق بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مسألة الاجتماع، المتوقفة على التصديق بقضية استحالة اجتماع الضدين، فتبحث لتشخص الصغرى وتقول هل هذان من الضدين أو لا؟ هما من الضدين، لكن يكونان ضدين إذا اجتمعا في المحل الواحد، يعني بشرط التضاد، بشروط التضاد، منها وحدة المحل. فهل هذان الضدان مجتمعان في شيء واحد في محل واحد حتى يكونا متضادين في الفعل ويستحيل اجتماعهما أو لا؟ هذه مبادئ تصديقية. هناك مبادئ تصورية يطلب من بحثها معرفة المفردات، تلك قضايا معرفتها والتصديق بها مؤثرة في التصديق بنتائج المسائل. هذه القضايا لها أطراف، موضوع، محمول، هذه الاصطلاحات متعارفة في العلم. البحث عن طلب التصور مقابل التصديق في تلك القضايا بحث في المبادئ التصورية. ما المقصود بهذا الموضوع؟ ما معنى هذا المحمول؟ ما معنى هذا الاصطلاح؟ إلى آخره، ما يطلب به المعاني والتصورات. مبادئ تصورية، البحث عن أصل وجود الموضوع مبدأ تصور، لأنك في الحقيقة تبحث عن تحديد موضوع علم الأصول، وأن الكتابة موضوع للأصول أو لا. إذا ثبتت الدليلية يصبح عندك تصور عن موضوع الأصول، وأن واحد من جزئياته هو هذا الدليل، دليل الكتاب مثلا. فهذا مبدأ تصوري من مبادئ العلم، وليس البحث فيه من مسائل العلم، وبحثا عن عوارض موضوع العلم. هنا محاولة للشيخ لتصحيح كون البحث راجعا إلى دليل، إلى الدليل وإلى موضوع العلم، ويكون بحثا من مباحث الأصول. بعبارة أخرى، يريد أن يرجع البحث في مسألتي حجية الخبر وتعارض الخبرين، وهما الإشكال الأول المشترك بين القولين، أن الموضوع ذات الدليل وأنه الدليل بما هو دليل. يرجع البحث هناك إلى كونه بحثا عن عوارض الدليل الذي هو السنة، ببيان أن البحث في الحقيقة في مثل مسألة حجية الخبر يرجع عند التحقيق والتدقيق إلى هذا السؤال: هل السنة، السنة الحقيقية الواقعية، فعل المعصوم وقوله وتقريره، هذا الذي هو حتما موضوع علم الأصول بغض النظر عن كونه موضوعا في ذاته أو بما هو دليل، هل السنة هذه عندما تسأل في مسألة حجية الخبر هل الخبر حجة، مرجع ذلك إلى هذا: هل السنة هذه تثبت لنا بالخبر أو لا؟ واضح معنى هل الخبر حجة أو لا؟ خبر الواحد أنه هذه السنة الواقعية إذا نقلت لنا بالخبر فهل تثبت لنا بالخبر أو لا؟ هذه القضية، السنة تثبت بالخبر، لها موضوع هو السنة، لها محمول الثبوت، وثبوت السنة من عوارضها. هكذا أيضا يقال في مسألة البحث عن تعارض الخبرين، لأن البحث عند التدقيق في تعارض الخبرين هو في الحقيقة بحث أيضا عن الحجية، كما في أصل بحث الحجية هناك تسأل هل خبر الواحد حجة أو لا. هنا صحيح تسأل هل الخبران المتعارضان، هنا صحيح تسأل ما حكم الخبرين المتعارضين، لكن مرجع هذا إلى أنه ما الحجة من هذين الخبرين، هل أحد هذين حجة أو لا، وأيهما هو الحجة؟ سؤال عن حجية أيضا كما في أصل المسألة. وكما أرجعناه هناك إلى البحث عن عارض السنة بنفس البيان والمناط يمكن إرجاعه هنا، فنقول ما دام البحث عن حجية أحد الخبرين في فرض التعارض، فالسؤال يكون هل السنة الواقعية التي هي فعل المعصوم أو قوله أو تقريره تثبت بواحد من الخبرين أو لا، وعلى تقدير الثبوت فبأيهما؟ فاختصر السؤالين وقول السنة الواقعية تثبت بأي الخبرين في فرض التعارض. وهذا أيضا، هذا السؤال أيضا يساوي قضية ومسألة موضوعها السنة وعارضها الثبوت، فيكون بحثا عن عوارض الموضوع. هذه المحاولة ردها المصنف بأنها غير مفيدة ولا نافعة، وذلك لأن مرجع ما ذكر من البحث تقول البحث هو عن أن السنة تثبت بالخبر أو لا، أو أن السنة تثبت بأي الخبرين في ظرف التعارض، هو بحث في الحقيقة عن أصل ثبوت الموضوع وعن مفاد كانت تامة. لأنه سؤال هل السنة في فرض مجيء الخبر بها وفي فرض تعارض الخبرين الجائيان أو الجائيين بها تكون ثابتة موجودة تثبت أو لا، يعني توجد وتتحقق أو لا؟ هل ما جاء به الخبر أو أحد المتعارضين سنة أو لا؟ فيكون بحثا عن أصل وجود الموضوع ومفاد كانت تامة. وقد قلنا إن مثل هذا البحث ليس من المسائل، بل بحث من المبادئ في تصور الموضوع. هل الموضوع الذي هو الدليل استذاته أو بما هو دليل موجود في فرض مجيء الخبر بحكاية فعلي أو قولي أو تقرير معصوم أو في فرض تعارض خبرين في ذلك أو غير موجود؟ واضح؟ فهذا بحث عن مفاد كانت تامة، ولا يكون من المسائل إلا بحث عن مفاد كانت ناقصة وثبوت الشيء للشيء الذي هو معنى كون البحث عن العارض اللاحق للموضوع بعد أصل ثبوت الموضوع. هذا المقدار نقرأه. قال ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكل المتحد مع موضوعات المسائل. ها؟ ما طبقنا من وين؟
لا يقال.
لا يقال على هذا، يعني على ما ذكرتم من إمكان التداخل بين العلمين في بعض المسائل، يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما. بأي مناط تداخل العلمان في مسألة أو أكثر؟ بمناط تلازم غرضي العلمين في الترتب على تلك المسألة. يقول إذا فرضنا اشتراك العلمين أو تلازم غرضي العلمين في الترتب على مجموع المسائل كلها، حينئذ يشترك ويتحد العلمان في تمام المسائل. لذلك قال فيما كان هناك مهمان غرضان، يعني مقصدان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا، تلازما يعني لا يكاد انفكاكهما، لابد هذه يقدر لها خبر، يعني كاد من أخوات شو كان؟ نعم، كاد من أخوات كان، صحيح، وهي فعل ناقص، ولكن كان تجيء تامة. أما كاد فلم يعهد مجيئها تامة، فلابد من تقدير لا يكاد انفكاكهما يحصل مثلا. على كل، فإنه يقال أولا مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة، لا يكاد يصح يعني يحسن، لأجل ذلك، لأجل غرضين متلازمين الترتب على جملة واحدة من القضايا، لا يصح تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما. تارة لكلا المهمين يعني عندما تبحث في القضايا المؤثرة في كلا الغرضين، وأخرى لأحدهما عندما يكون البحث في المسائل التي لا يترتب عليها إلا غرض واحد. لكن قد تقول المصنف قال ومحل فرضه وإشكال الذي ذكره الاتحاد والاشتراك في تمام المسائل، يعني ترتب الغرضين على كل المسائل. نقول قد يكون المقصود الكل العرفي، يعني غالب المسائل 90-95% من المسائل اتحدت في الغرض أو اتحدت في التلازم في الغرض، اشتركت في تلازم الغرضين في الترتب عليهما، ولو بقي مسألتان 3 مسائل 5 مسائل 10 مسائل من 100 من 200 مسألة مثلا، هذا لا يضر بالدعوة، وأنه إذن لم يعد هناك في الحقيقة علمان، أصبح هناك علم واحد مثلا. ربما هذا لعلي كنت أريد أن أذكره في مرحلة ثانية إذا لم يتم هذا ولم يقبل إلا أن يكون المقصود الاشتراك في تمام المسائل بالدقة، فليكن هكذا بحسب المقصود مثلا. مرة يكون مقصود الباحث تحصيل الغرضين فيبحث في المسائل لتحصيل الغرضين، وأخرى لا يكون مقصوده تحصيل غرض من الغرضين وإن كان يلازمه ترتب الآخر، فيبحث من أجل تحصيل هذا الغرض الواحد. على كل لعل هذا أولى، لأنه قد يقال لا يكفي أن يكون هناك غلبة في الاتحاد أو اتحاد عرفي، يبقى بقية من المسائل مثلا ماذا تصنع بها حينئذ؟ لا تشترك، هذه تؤثر غرضا وتلك مجموعة أخرى 5-6-7 تؤثر غرضا آخر، فلماذا لا يبقى حسن تدوين علمين مثلا؟ على كل، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزياد في جملة مسائلهما المختلفة، لهما مسائل كثيرة مختلفة، في جملة هذه المسائل هناك مسألة أو أكثر يشترك فيها العلمان، حسن تدوين علمين لمجموعة من المسائل مشتركة بهذا الشكل ومختلفة، مشتركة اشتراكا جزئيا مع غلبة الاختلاف، حسن التدوين لأجل مهمين وغرضين هذا مما لا يخفى. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، هناك تريد هذا الغرض فتدون جملة من المسائل تبحث من هذه الجهة وبحيث يترتب عليها هذا الغرض فهذا يكون علما، تدون مرة أخرى مجموعة أخرى تشترك في غرض واحد تكون تلك علما آخر. فالامتياز بالموضوعات بالأغراض، لا الموضوعات كما ذهب إليه المشهور، ولا المحمولات الذي قلت لم يعرف له قائل، بل قيل إنه ليس من الأقوال أصلا، وإلا لو كان موضوعات أو محمولات كان كل باب بل كل مسألة تحت الموضوع أو المحمول مثلا من كل علم كان علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل. بناء على هذا فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا لتعدد العلم ما دام الغرض على هذه المسائل المختلفة في الموضوع والمحمول أو أحدهما متحدا، كما لا يكون وحدة الموضوع أو المحمول سببا لأن يكون هذه المسألة أو هذا الباب من العلم الواحد أو علما واحدا ما دام الغرض متعددا. هذه المسائل المختلفة تحت هذا الباب وإن اتحدت في الموضوع أو المحمول وحده، إذا في المحمول والموضوع ومن مسألة واحدة، وإن اتحدت في الموضوع وحده أو المحمول وحده هي ماذا؟ كل منها لها غرض وبلحاظه تدخل تحت علم مستقل. والحمد لله رب العالمين.